بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. قبل البدء في الكلمة، أود أن أقدم جزيل الشكر وكثير الدعاء للقائمين على أمر هذا الملتقى الرمضاني المبارك، والذي يعطي ويمثل وجها حضاريا من قسمات دبي الحضارية، ويحمل أيضا سمة السياحة والدعوة إلى زيارة هذا البلد، ليعرف الناس أن هذا البلد رغم تطوره الحضاري إلا أنه لم يتنكر عن أصالته ولم يتخلى عن دينه وعقيدته، فهو يجمع بين الأصالة والتجديد وبين التحضر والتمسك وبين الدين والدنيا. وفي نظري أن دائرة السياحة التي تتبنى هذا الملتقى وتدعمه وتشرف عليه إنما تصنع خيرا للسياحة، وتصنع خيرا أيضا لهذا البلد الكريم المعطاء الذي يمثل شامة في جبين الأمم والدول في هذا الزمن. الشكر أيضا والتحية موصولة لهذا الشاب والبرعم الذي خطبنا وألقى هذه الخطبة العصماء أمامنا، ولا أقول إلا أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأبارك لوالديه هذا النبوغ وهذه الموهبة، وأطلب منهم أن يرعونه، فالأمة بحاجة إلى العديد. وقد يقول قائل: طيب لماذا نعلم بعض أبناءنا الخطابة؟ نقول: الخطابة هي اللسان الذي نصل به إلى قلوب الناس، وفي ديننا مشروعية ذلك في خطبة أسبوعية ألزمتنا الشريعة بالقيام بها وحضورها والإنصات لها. ولذا فالخطابة في أمتنا هي المنبر، وهي الوسيلة الإعلامية النفاذة التي تصل إلى القلوب. وكوننا نهتدي إلى رعاية بعض أبنائنا وتنميتهم من الصغر ليكونوا خطباء المستقبل، هذا عمل عظيم أعتقد أنه لم يسبق إليه قبل دبي أحد، فلم أسمع بمثل هذا النشاط في أي بلد، وهذا من عوامل السبق التي برزت فيها هذه الدولة وهذه الإمارة المباركة، وليس بغريب على أهلها ولا على أبنائها ولا على قادتها وزعمائها. الشباب، عنوان المحاضرة: ألم وأمل. الشباب مرحلة هامة من مراحل عمر الإنسان، تمثل الفترة الذهبية في حياة الإنسان، فيها تصاغ شخصية الإنسان وتتشكل نفسيته وتنفتق غرائزه وتتحدد توجهاته ويبرز ليسلك الطريق إما إيجابيا فيما يسعده ويسعد بلده ويسعد أمته، أو سلبيا فيما يدمره ويدمر مجتمعه وأمته. ما قبل الشباب سفه وطفولة، وما بعد الشباب عجز وشيخوخة وكهولة. وإنما يحقق الإنسان منجزاته في هذه الفترة. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، تثبت أقدام الخلائق في عرصات القيامة، ثم لا تتحرك إلا بعد الإجابة على 4 أسئلة، فإن كان الجواب سليما حركت إلى الجنات والرضوان، وإن كان الجواب خطأ وناقصا تحركت إلى الدار الأخرى. عن عمره، السؤال الأول، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسئلة مكشوفة، جدير بمن له عقل وعنده لب أن يهيئ الإجابة من الآن قبل أن تثبت أقدامه ويكون عاجزا عن الإجابة على هذه الأسئلة. اشتمل الحديث عن شبابه وبصيغة فيما أبلاه، لأن الشباب يبلى، لست قادرا على الاحتفاظ بقدرتك وحيويتك ونشاطك وهمتك، سيأتي عليك يوم من الأيام تكون عاجزا عما أنت قادر عليه الآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، ومن ضمنها شبابك قبل هرمك. الشباب في هذه الأمة هم أملها وهم رموزها، وهم الذين تبني عليهم الآمال. وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ هذه السير وهذا تاريخ الأمة، اقرأوا التاريخ لتجدوا أن هذا الدين ما قام إلا على أكتاف ورقاب وجماجم الشباب. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، الشيوخ والكهول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيبوا، بل تمسكوا بكفرهم وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما الشباب الذين دخلوا في دين الله فهم الذين دوخوا الأمم وحملوا هذا الدين وبلغوه إلى أنحاء المعمورة. وما حصل في تاريخ الأمة في الماضي يمكن أن يحصل في الحاضر إذا عادت الأمة وعاد شبابها إلى المنهج وإلى المنهل الصافي الموجود، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن على منهج السلف الصالح القائم على الوسطية وعلى الاعتدال وعلى الحب وعلى الهدى وعلى الرحمة بالناس. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجعل هذا القرآن رحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. بل عبر صلى الله عليه وسلم عن هويته لأمته فقال: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. وهذه الرحمة تجلت في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم. ما ضرب زوجة ولا خادما في حياته قط، ولا عبدا، ولا ضرب أحد بيده إلا في جهاد. ما أساء وما عنف وما تجهم، وإنما حمل هذا الدين بما يقبله القلب من الرحمة، مستجيبا لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا منهج الدعوة. ولما بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: قولا له قولا لينا، مع علم الله أن القول اللين أو القول الغليظ لا يفيد ولا ينفع في فرعون، لكن لبيان منهج الدعوة. نريد من الشباب الذي يتصدى للناس ويدعو الناس أن يبتسم للناس ليمرر الدين إلى قلوبهم عبر ابتسامته، لا أن يتجهم ويبدأ دعوته ببغض الناس. بعض الشباب مسكين ما عنده فقه الدعوة، عنده دين وحماس ويريد أن يدعو الناس فيبدأ ببغضهم ويستشهد على أسلوبه الجاف بأن الحب في الله والبغض في الله. البغض متى يأتي؟ هذا يأتي في مرحلة متأخرة ويستعمل كدواء، إذا لم ينفع لا يستعمل. وفي زمن الاستضعاف للأمة لا ينفع البغض، لأنك إذا أبغضت الناس أبغضوك. فإذا بدأت دعوتهم دعوتك لهم ببغضهم، هل يقبلون هذا الحق الذي أنت تحمله؟ لا، يجب أن تبدأ دعوتك بحبهم وبإشعارهم بأنك تسعى لمصلحتهم وأنك حريص على إنقاذهم وأنك تحبهم، فيقبلون منك هذا. لكن بالعناد وبالبغض وبالقطيعة وبالهجر نخسر الناس. أعرف رجل كان يأتي إلى أخته يزورها ويسأل عن زوجها هل صلى في الجماعة، فتقول له: ادع له أو انصحه. فجاء يوم من الأيام وإذا بنايم، جاء بعد العصر وزوجها نايم جاي من الدوام ونام ما صلى في المسجد. قال: فين فلان؟ قالت: والله لسه نايم. قال: ما صلى في الجماعة؟ قالت: لا. قال: قولي له من الآن أنا هاجرا، أنا أهجره، لا يكلمني ولا أكلمه، ومع السلامة. وخرج. لما استيقظ زوجها قالت: أخويا فلان جاء يبغى يزورك ويزورني، لكن وجدك نايم وما صليت في المسجد، فحملني أني أبلغك أنه يبغضك في الله وأنه قرر هجرانك، لا تكلمه ولا يكلمك. فقال نفس الزوج: قال ليش؟ عشان ما صلي في المسجد؟ قال: نعم. قال: وعلشان يرضى والله ما عاد أصلي حتى في البيت، ويضرب براسه في أكبر حجر. شوفوا الأسلوب، هذا الهجر هل نفع أم ضر؟ لا شك أنه ضر، لأن صلاة الرجل في بيته معصية، لكنه يبقى داخل الدائرة مسلم، ما دام يصلي مسلم. لم يصلي في المسجد ترك واجب، ارتكب إثم، لكنه لم يكفر. فلما أبغضه نقله من المعصية إلى الكفر وجعله لا يصلي وتارك الصلاة كافر. أجل هذا أساء أم أحسن؟ لا شك أنه أساء، ليت ما دعاه. وليس هذا منهج الدعوة. نقول لشبابنا: قدموا هذا الدين بالأسلوب الذي يناسبه حتى يقبله الناس. إذا عملنا هذا العالم الآن متعطش وينتظر من يمد له حبال النجاة. العالم الآن نضج وأفلس، أفلس في عالم القيم والمبادئ والعقائد، والعقلية البشرية الآن لم تستوعب ولم تهضم ما عندها من أفكار ولا من فلسفات ولا من نظريات، وإنما تمارسها فقط كجانب موروث وتقليدي، إنما عن قناعة. لا، الإسلام هو الذي تقنع به البشرية، لكن من يحمل هذا الإسلام إلى البشرية؟ هذا هو دور شبابنا، سواء الدعاء منهم والطيبين والملتزمين أم الآخرين، الآخرين الذين مسخوا وأفسدت أخلاقهم وغمسوا في الشهوات واستغرقوا في الملذات وعاشوا حياة البهائم. هؤلاء شوهوا صورة الدين، لأن العالم لما يشوف هذولا مسلمين، مسلم وهو منغمس في إلى رأسه في الخمر والزنا والحرام، إيش إسلام هذا؟ فيترك الدين الذي هؤلاء يمثلونه. الشباب أيها الإخوة تعقد الأمم عليهم آمالها، ولكن هناك آلام تعاني منها الأمة من شبابها، أذكرها باختصار. أول ألم فقدان الهوية. معظم الشباب الآن ضائع، لا هوية له. إيش هويتك؟ تسأل إيش الهوية؟ قال محمد بن علي بن عبد الله. لا، ما هي الهوية دي، هذا الاسم. هويتك مسلم. من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هويتك، وهذه الهوية تسأل عنها في القبر، ما تسأل في القبر إيش اسمك وإيش جنسيتك وإيش رصيدك وإيش مؤهلك وإيش وضعك الاجتماعي. هذه كلام في الدنيا، تسأل في القبر عن هذه الثلاث أسئلة. نريد من شبابنا أن يحملوا هذه الهوية ويعتزوا بهذه الهوية ويرفعوا رؤوسهم بهذه الهوية، وإلا ضاعوا هنا، وسيكون جوابهم صعبا حينما يلقون الله في قبورهم، ويقولون هناك كما جاء في الحديث: ها 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 لا أدري. طبعا حينما أتكلم عن الشباب أعني به الجنسين، الشباب والشابات، الشباب من الرجال والشباب الشابات من النساء، لكن قد يغلب على لفظي مخاطبة الرجال باعتبارهم أمامي، لكن الإخوة أخبروني بأن القاعة الأخرى مملوءة بالحضور من أخواتنا المؤمنات، وربما العدد يكون أكثر من الحضور في الرجال، وهذه ظاهرة مشهودة نسجلها للنساء، إن العودة الآن في صفوف النساء أكثر منها في صفوف الرجال، في دور الحافظات وفي الدعوة إلى الله وفي الالتزام والتمسك بالدين، وهذا توفيق يمن الله به على من يشاء من عباده. فلا بد من تحديد هويتك أيها الإنسان. أيضا من الآلام أن بعض الشباب لم يحدد إلى الآن إيش غرضه من الحياة، ليش خلقه الله، ولا يفهم من الحياة إلا ما يفهمه الكافر. ليش خلقت؟ قال والله أعيش. طيب وليش تعيش؟ قال عشان أكل أتمتع وتوظف وأدرس. أمنيتك في الحياة؟ اسأل أي شاب الآن إيش أمنيتك في الحياة؟ قال أمنيتي، واحد يقول أبغى أكون طيار، والثاني يكون مهندس، والثالث يقول طبيب، والرابع يقول مدرس. كل واحد له أمل. هل تسمع واحد منهم يقول أريد أن أكون داعية إلى الله؟ نادرا. تعال في أي مجتمع آخر، في المجتمع الغربي أو الشرقي، واسأل الشباب تجد الجواب واحد، أجل لابد من أيضا تحديد أهدافنا في هذه الحياة، وهذا ألم نعاني منه في شبابنا. من الآلام الفشل والكسل الدراسي. الأمم الآن تثبت وجودها عن طريق الجدية والعلم والنبوغ والتسابق في عالم التقنية، ونحن في ذيل الأمم، وشبابنا موفر له كل شيء، ومع هذا فشل وكسل وخمول. أسوأ لحظة عند الطالب، خاصة في الجامعة الآن، أسوأ لحظة أن يجلس على كرسي الدراسة، وأحب مدرس الذي يحذف المنهج. الله يوفق الأستاذ الفلاني، الدكتور الفلاني، هذا شيخ، هذا ابن حلال، إيش بيه؟ قال حذف علينا وحذف وحذف، سبحان الله. ومعظم العام يتقطع علينا بالأعذار وبالتقارير الطبية المكذوبة وبالأيمان وبال... كيف نبني حضارة بهذا العقليات؟ في اليابان، البلد الاقتصادي الأول في العالم، الولد إذا مرض أو البنت تروح أمه تحضر الدرس علشان تسجل الدرس وتجي تعطي ولدها في البيت. وبهذا نبغى اليابان، ولا ما جاء من فراغ. نريد من شبابنا الجدية في الدراسة. خلاص أبوك موفر لك سكن وسيارة ومصاريف وكل شيء، حتى غرفة مهيئة، كن مبرزا ومبدعا ومثاليا، ولا ترضى بأقل من درجة الامتياز. هي كلها مجموعة كتب بسيطة، 7-8 مواد في الجامعة، احفظها كلها. واللي يحلف عليك الأستاذ قل لا ما نبغى حذف يا أستاذ، نبغى كل من الجلدة إلى الجلدة. نحن ما جينا نلعب، ما نريد شهادات زور، نريد علم. هكذا نريد من شبابنا. من الآلام التي يعاني منها شبابنا التعلق الشديد والمبالغة في الاهتمام بجوانب لا تستحق مثل هذا الاهتمام. تستحق اهتمام، ما في مانع، لكن بهذا الحجم لا. وهي مثل الرياضة، ما في مانع انك تشجع فريقك وفريق بلدك، وانك تحب الرياضة، وانك تشجع اللعبة الجميلة واللاعب المبدع والمباراة اللي فيها حماس، طيب، لكن ان تعيش حياتك كلها للكرة، وان تكون اهتماماتك كلها كرة، وان تعرف حتى اسماء لاعب العالم كله. بعض الشباب الان يعرف مو بس اسماء لاعبين بلده ولا العرب والدول العربية، بل الدول كلها يحفظها كلها، يعرفهم وأسماءهم، والدوري والكاس وكل شيء يفهمه، وتسأله عن حديث واحد لا يحفظه، آية واحدة ما يحفظها، اسم صحابي يقول ما سمعت به، لكن قل بالله نادي ميلان الإيطالي ولا ريال مدريد الأسباني، كم عدد اللاعبين اللي اشتركوا فيه؟ قال ايه هذاك اشتروه ب6 مليون يورو، وذاك اشتروه اغلى لاعب في العالم، وذاك يعرف كل اسرار الرياضة. هذه المبالغة ألم. لا نريد من شبابنا ان يعيشوا هذا الوضع، وايضا ما نمنعهم انهم يشجعون اللعبه الطيبه والكره الطيبه، وان يشجعوا فريقهم او منتخب بلادهم، او هذا طيب ما في شيء. لان بعض الناس مشتد هنا يقول لا الكره حرام ولا تشجع ولا تسوي، نقول له لا يا شيخ لا تحرم ما احل الله، وناس اما هنا ولا هنا، نريد الوسطيه في هذا الجانب. ايضا التعلق الشديد بالافلام والمسلسلات، كلام فارغ لما تعيش حياتك كلها مع أفلام ومع ممثلين ومع ضحك ومع هذا، ما تبنى عليك آمال لهذه الأمة. من الآلام أيضا السهر، وخاصة مع قرناء السوء. عدم بر الوالدين، الإصرار على الرأي وتجاهل الوالد، الوالد أكبر منك خبرة وأكثر منك رأي وممارسة، إذا أعطاك كلام يجب أن تثق فيه، لكن لا، بعض الأبناء يقول لا يا شيخ أنت دقة قديمة، أنت كلامك أنت تعيش عصر غير عصرك، يتجاهل والده، وهذا خطأ. هذه بعض الآلام، هي كثيرة لكن سأختصرها من الوقت يسبقني. الآمال، نريد أن يحقق شبابنا لأمتهم آمالها. أولا الاستقامة، التمسك بالدين والعقيدة وبالطهر والعفة والنقاء والصفاء على المنهج الصحيح. انتبهوا، يجب أن نحذر في كل كلمة نحذر، لأن فيه الآن استقامة منحرفة، وهي التي حصلت عند بعض شباب المسلمين في بعض اجتماعات المسلمين، وما يعرف بالتطرف والتكفير والتفجير واستباحة الدماء وتكفير المجتمعات والعلماء والحكام. هذا ما هو دين، هذا ضلال مبين، حتى ولو كانت مقاصدهم طيبة وحتى لو كانت عبادتهم كثيرة، فهذا منهج الخوارج الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. ما نريد هذا، نريد الشاب الذي يتمسك بالدين على منهج الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، لا على فهم أهل الأهواء. الأمل الثاني النجاح والجدية والتفوق الدراسي واحتلال أعلى الدرجات في هذا الجانب والتفرغ لهذا. أنت طالب، هذه شغلتك، أبوك كافيك كل شيء، ما عندك شغلة إلا كتابك. ثلاثة من الآمال: قضاء أكبر وقت في البيت، حاول أن تطوع نفسك وتعودها على المكث في البيت، فإنه أسلم مكان وآمن موقع لك، وفي نفس الوقت أهدأ لقلب أبيك وأمك. لما يدخل أبوك يشوفك دائم في البيت يدعو لك، لما تشوفك أمك وانت دائم عندها في البيت تدعو لك، لكن لما ما تكون موجود تبدأ الاضطرابات والاحتمالات تدور في رؤوسهم عنك، وين هو وين راح، ما يشوفك أبوك حتى ينشف ريقه ويدور لك. وكذلك أمك، طمئن أمك وأبوك، خلك في البيت، قم على خدمتهما وبرهما، فإن ذلك من أوجب الواجبات، ورد لهم ولو بعض الجميل، لتدخل على الله من هذا الطريق، عن طريق بر الوالدين. عليك بعدم تجاهلهما أو احتقار آرائهما، بل يلزمك الطاعة والتقدير والاحترام وتقديم رغبتهم على رغبتك ورأيهم على رأيك، حتى يوفقك الله في الدنيا والآخرة. حفظ شيء من القرآن والالتحاق بحلقات القرآن الموجودة، هذه تمثل جانب يعني صيانة لك أيها الشاب من الوقوع في الانحرافات. الحرص على مصلحة الأسرة، أنت واحد من أفراد الأسرة، يجب عليك أن تحرص عليها وعلى مقدراتها وعلى إمكانياتها، وأن يكون لك دور في رعاية الأسرة، ما يكون دورك سلبي. بعض الشباب دوره فقط يأخذ، أعطيني سيارة، السيارة انصدمت، السيارة وقفت، هات بنزين، هات 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 هات، حتى يرهق أبوه ويرهق أهل زرته. يجب أن يكون لك أنت تعطي للأسرة، حتى ولو لم يكن لك مورد ابحث عن مورد، كن إيجابيا. قبل فترة كنت في أبها في سوق الخضرة، اشتريت مقاضي، وإذا بشاب يعرض نفسه، قال أشيل لك المقاضي وأنا مقاضي في يدي، قلت تفضل، ذا مع عربية. فشال المقاضي ورايا حتى انتهيت ورحنا السيارة، هذا قرب الظهر. وبعدين أعطيته مبلغ أظن ريالين أو ثلاثة، شيء بسيط. بعدين قال لي أنت فين ساكن؟ قلت في الحي الفلاني. قال ممكن أركب معاك إلى هناك، أنا ساكن هناك. قلت تفضل. فربط العربية حقته في عمود كهرباء بسلسل وقفل، وجاء ركب معي. ولما ركب أدخل يده في جيبه وطلع كذا فلوس من أبو خمسة وأبو ريال، وجلس يصفها، أول شيء أبو خمسة بعدين ريال 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 كذا. عدى قلت كم حصيلة اليوم؟ كم؟ قال 120 ريال. قلت من متى؟ قال من الساعة 8، من الساعة 8 إلى 12 120 ريال. قلت خلاص تكفي؟ قال لا، أروح أتغدى ونام وبعد العصر أجي وألقى أكثر. قلت كم؟ قال بعض العصريات 200. قلت ليش؟ قال الموظفين يجون في العصر، يقول لي يجون في الصباح هذا المتقاعدين والتعبانين مثلك، أما الموظفين يجون بعد العصر يعطوني 5 و10، أنت أعطيتني ريالين بس. قلت تدرس؟ قال نعم. قلت فيش؟ أي مرحلة؟ قال أدرس في أولى ثانوي. قلت فلوسك هذه فين توديها؟ قال أعطي أبوي وساعد أبي في شؤون الأسرة. قلت أبوك إيش يعمل؟ قال أبوي يعمل فراش في مدرسة، وأنا أقوم بجزء من مسؤوليته في البيت. طبعا أثنيت عليه وباركت له هذا الجهد، وقلت هذا عمل مجيد، أنت رجل، أنت تثبت أنك رجل من بداية حياتك، وأنك عامل بناء في الأسرة، لست عالة على الأسرة. هكذا نريد شبابنا؟ أيعجز شبابنا الآن في ظل فرص العمل الموجودة والمتوفرة في كل مجال؟ بلادنا ميادين للعمل، استوعبت كل أهل الدنيا ونحن عاطلين فيها. نبغى عمل مفصل، كرسي دوار وجريدة وحليب وشاي، ولا ما في شغل؟ ما يصلح. من الآمال التي نعلقها على الأبناء والشباب حب العلماء واحترامهم والوقوف عند فتاواهم، فهم الواجهة التي تمثل الدين، وعدم العدوان عليهم أو تتبع أخطاءهم أو تقليل أهميتهم، هذا ما يجوز. العالم هذا له مكانة خلاص، ليس لشخصه وإنما للدين الذي يمثله، فهو وارث، وارث لرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر من النيل منهم أو تنقصهم أو تضخيم أخطاءهم كما يحصل عند بعض الناس. الذي ينال من العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الذين ينالون منهم معلومة، ومن ابتدرهم بالثلب ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب. أيضا أمل نعلقه على الشباب وعلى أسرهم المبادرة والإسراع في التحصين بالزواج، سواء للشباب الذكور أو للبنات، فإن هذا الانفتاح العالمي وما تبثه القنوات وما يراه الشاب والشابة أشعل هذه الغرائز، وهي مشتعلة بطبعها، هي مولعة بدون إشعال، وجدت هذه فأشعلتها أكثر. ولا سبيل إلى التحصين إلا بالزواج. قال صلى الله عليه وسلم: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف. أغض هنا أفعل التفضيل، أعظم شيء تغض بطرفك زوجة، وأعظم شيء تغضين بطرفك أيها البنت زوج، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا داعي أيها الإخوة للمبالغة في الاشتراطات، بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج وضع شروطا خيالية لا تتوفر في وحده، وهذه الشروط استقاها من القنوات الفضائية، إنه يشوف الوجيه اللي هذا يبغى واحدة منهم، منين يجيب؟ طالع في وجهك كنت تخذ واحدة مثلك وبس. وكذلك بعض البنات، بعض البنات تبالغ، إذا أحد يخطبها تبغى واحد مصمم، تصمم في ذهنها، هجل خلاص روحي للمصنع وقولي أبغى طوله كذا وعرضه كذا ووزنه كذا هذا صعب خلاص. إذا جاء النصيب تزوج وابحث عن ذات الدين، وهي تبحث أيضا عن صاحب الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال من ترضون لونه طوله عرضه باله، هذا كلام ينتهي، ما يبقى إلا الدين. كذلك البنت لا تبحث عن الجمال، الواجهة الجمالية ذي واجهة ترى لا اعتبار لها إلا بمقدار، لكن الاعتبار للدين. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بقي أمل واحد يختص بالشابات، وهو أن يكون على غاية من الحيطة والحذر، فإن أي سقطة لبنت هي غلطة العمر، والمجتمع لا يرحم، فعليها أن تقف حارسا على دينها وعرضها وعفتها وعرض أبوها وأخوانها وعرض أخواتها، لأن أي تلوث في سمعتها هي تلوث لسمعة الأسرة كلها، وعلى حتى قبيلتها وأسرتها الكبيرة. انتبهي أيها البنت، ولا تنخدعي ببعض الذئاب البشرية الذين يعطون من ألسنتهم كلاما معسولا حتى يفترسوا البنت، فإذا افترسوها تخلوا عنها. كوني على حذر واحفظي دينك، ولا تقيمين أي علاقة بأي إنسان إلا بعد الزواج، وإلا فالمصيبة والكارثة. وكم من بنت غلطت غلطة دفعت فيها ثمنا باهظا، وكان بالإمكان أن تتحاشى هذه الغلطة وتسلم ويسلم لها كل شيء. هذه هي بعض الآمال وتلك بعض الآلام، والله نسأل في هذه اللحظة أن يحفظ شباب المسلمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين وردهم إلى هذا الدين، واحفظ عقولهم من الانحراف الفكري، واحفظ أخلاقهم من الانحراف الخلقي، واحفظ سلوكهم من الانحراف السلوكي، وأقمهم على الصراط المستقيم، وارزقهم الوسطية والاعتدال والحب لهذا الدين، ووفقهم لما تحبه وترضاه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة الرائعة، ونسأل الله تعالى أن يثقل بها موازين الحسنات، وأن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثيرا كثير من الأمهات يشتكين من أبنائهم من تعلق قلوبهم بالشخصيات الكرتونية مثل سوبرمان وسبايدرمان وغيرهما، فهل من توجيه يا فضيلة الشيخ؟
الطفل وهو يبدأ حياته يتأثر بما يرى، فتبنى شخصيته وتتشكل معلومات عن الحياة من خلال ما يرى في القنوات. فإذا رأى الأفلام ذي لا يفهم الصغير أنها كراتين وأنها يعني ليست حقيقة، بل يظنها حقيقة. ولذا ترون بعض الأطفال يريد أن يعمل مغامرة مثل مغامرة الفيلم الكرتوني، يعني شاف طفل صغير يرمي نفسه من فوق العمارة وتحت وقام، جاء الولد من فوق طبر من فوق وراح مات لأنه شاف الكرتون ينزل. فالخطأ الذي ترتكبه بعض الأمهات هو الذي أدى إلى أنها تجني ثمرة هذا الخطأ. الآن علينا أن نبعد أبناءنا عن هذه الأفلام الكرتونية خصوصا الضارة منها. وفي بدائل الحمد لله، الآن قناة المجد عندها قناة خاصة بالأطفال، وفي هذه القناة أفلام كرتونية هادفة مع توعية الطفل الصغير وإخباره أن هذه الأفلام لا تمثل الحقيقة وإنما هي كرتونية فقط من باب التسلية لك. تفضل.
تقول السائلة: فتاة تقدم لها شاب له خلق ودين ولكن أبوها يرفض دائما، فما العمل يا فضيلة الشيخ؟
لا يجوز للأب أن يرفض من تقدم للبنت إذا كان على خلق ودين، وإذا فعل فقد عصى الله ورسوله وفتح باب الشر على بنته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا أمر. طيب اللي عي يقول ما عندي بزوج، قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فتنة عليك أنت وفتنة على البنت وفساد في المجتمع. ولذا ننصح الآباء بعدم عضل البنات وأخذ رأي البنت، لأن هذه قضية تتعلق بها. يعني واحد تقدم إليك أنت ما تبغاه، لكن خذ رأي البنت يمكنها تبغاه، إلا إذا كان هناك مانع شرعي أن ترى فيه. لكن البنت تقول رجل ذو خلق وذو دين، يعني متوفر فيه الشرط الشرعي، يمكن أنت ما تبغاه، نقول لك ما تبغاه لا تتزوج به أنت، لكن البنت تبغى تتزوج به. قرار الزواج ليس قرار شخصي لك أنت، هو قرار شخصي لها، فترجع الأمر لها، تقول: تعالي يا فلان، جاءني فلان يتقدم لخطبتك، أنا حقيقة ماني راضي به ولا أبغاه، لكن أنت صاحبة القرار، تبغينه أنا ما عندي مانع. إذا قالت: والله يا أبويا أنا أبغاه، قل خلاص ما نزيد على السمن لا عسل، والله يوفقكم والله يبارك لكم. إن قالت البنت: لا والله يا أبويا اللي ما تبغاه ما أبغاه، أي نعم خلاص. إنما بعض الآباء ديكتاتوري ومتسلط وجبار، لا يشاور بنته ويرد من عنده، ليش هذا التصرف؟ وتبقى البنت مسكينة في ظلم وفي قهر وبين خيارات، إما أن تصبر على الحرمان ومرارة الحرمان أو تكسر القيد وتقع في الحرام، وهذا ليس حل، لأن هي أول من يجني كسر هذا القيد. ولذا نقول للآباء: اتقوا الله في بناتكم وسارعوا في الأزواج وأنكحوا الأيام منكم، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص بس واحد سؤال تكفى.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، هذه الكلمات نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا معكم. بالغد نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاضرة بعنوان: وثبت الثقة. إلى أن يحين ذلك الوقت دمتم في حفظ الله.